بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 11 من شهر شعبان لعام 1400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل إذا رجحت حسنات المؤمن على سيئاته وإن كان منها كبائر لم يتب منها فإنها تغفر، أم أن الأمر تحت المشيئة فقط وتكون الكبائر مما لا تذهبه الحسنات الماحية، وهل يختلف الأمر حال التوبة وعدمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما جوابا عن سؤال أخينا بالنسبة للكبائر، وهل إذا رجحت حسنات المؤمن على سيئاته وإن كان منها كبائر لم يتب منها فإنها تغفر، أم أن الأمر تحت المشيئة فقط وتكون الكبائر مما لا تذهب الحسنات الماحية، وهل يختلف الأمر حال التوبة وعدمها؟ هنا لابد أن نقف عدة وقفات مع منهج أهل السنة والجماعة. ابتداء، لابد أن نعلم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة إذا عمل الإنسان من الكبائر ما عمل، بل حتى الشرك والكفر، ثم تاب من ذلك قبل الممات، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، ولا يؤاخذ الإنسان على شيء من سيئاته إذا تاب منها، من الكبائر والصغائر، بل من الشرك. قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فدل هذا على أن الإنسان إذا تاب من أي شيء حتى من الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، أننا نعلم أن من منهج السنة والجماعة أن من مات مصرا على الكبائر فإنه يكون تحت المشيئة، فإن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له ذنبه، وإن شاء الله سبحانه وتعالى عاقبه على ذلك، ثم يخرج من النار بعد ذلك فيدخل الجنة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الطويل وفيه: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وهذا خلاف منهج الخوارج الذين يقولون بأن الإنسان يخلد في النار إذا مات على الكبيرة، لأنهم يحكمون عليه في الدنيا بأنه كافر. أما المعتزلة فإنهم يحكمون عليه في الدنيا بأنه فاسق، ولكن ليس فاسقا مليا، ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فحينئذ يكون في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة إذا مات فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عز وجل عنه وإن شاء عاقبه. المسألة الثالثة أن القرآن أوضح أنه من ثقلت موازينه فهو في الجنة وأن من خفت موازينه فهو في النار، فقال الله سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وقال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي دل ظاهرها على أنه من ثقلت موازينه دخل الجنة ومن ثقلت موازين سيئاته دخل النار. الأمر الذي بعد ذلك وهو هذا السؤال، هل إذا رجحت الحسنات حسنات المؤمن على سيئاته وإذا كان منها كبائر لم يتب منها فإنها تغفر له؟ لا شك أن ظاهر القرآن فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، ولا شك أن من رجحت حسناته فعنده سيئات كبار ولكن رجحت الحسنات على تلك السيئات فدخل الجنة وعليه، فمن كانت عنده كبائر ولكن رجحت حسناته على سيئاته فإنه يدخل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في طريق الهجرتين، قال أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعملوا حسنات وكبائر ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين، عملوا حسنات ولديهم كبائر ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين، لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم، فإذا وزنت بها ورجحت كفة الحسنات فهؤلاء أيضا ناجون فائزون، لقوا الله مصرين على هذه الكبائر غير تائبين منها لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم، فإذا وزنت بها ورجحت كفة الحسنات فهؤلاء أيضا ناجون فائزون. قال الله عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار، ومن استوت حسنته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. فتبين لنا بذلك أن من كان لديه كبائر وأنه لم يتب منها لكن رجحت حسناته فإنه إلى الجنة، وهؤلاء لا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنهم، وأن من شاء الله عز وجل أن يغفر له من شاء الله أن يغفر له كان ميزانه على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وقد ذكر سؤالا في أعلام السنة، ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه متفق عليه وبينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسنته دخل النار؟ قال رحمه الله لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، ثم ذكر الحديث يدنو أحدكم من ربه إلى أن قال وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، وبهذا تجتمع الأدلة ولا يكون بينها تعارض، فمن ثقلت موازينه فهو إلى الجنة إن شاء الله وتكون كبائره هذه قد تجاوزت حسنته عنها وغفر الله عز وجل له بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخت رمزت لنفسها بألف ميم تقول أرى أطفالا لم يتجاوز سنهم 5 سنين ويبكون وهم يقرؤون القرآن تأثرا به فكيف أربي أبنائي على حب القرآن والسنة حبا نابعا من قلوبهم وليس فقط حفظا له؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح لنا ولكم الذرية والنية، وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما. أما عن أختنا التي تأثرت لما رأت بعض الصغار قد يكون في سن الخامسة وقد تأثر بالقرآن وبكى، فتقول كيف أربي أبنائي على هذا؟ أولا، إذا أحسن أبناؤك نطق الأحرف فبلغوا هذه السن واستطاعوا أن يقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي عليك وأنت تعلمين أبنائك كتاب الله سبحانه وتعالى أن تعظم القرآن في نفوسهم، فبيني لهم أن القرآن هذا كتاب الله، وأن كتاب الله عز وجل هذا كلامه، وهو أعظم الكلام لأنه صفة للرحمن سبحانه وتعالى، ولا شك أن صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعظم القرآن في نفوسهم من جهة أن هذا القرآن كلام الله، وكلام الله عظيم، وينبغي علينا أن نتأدب حال سماعه. بين لهم أيضا أن هذا الكتاب كتاب هداية، وليس المراد منه أن يتلفظ الإنسان به وأن يتلوه من جهة ألفاظه، بل ينبغي أن يقف عند حدوده وأن يعلم أن هذا الكتاب إنما هو كتاب هداية ليهدي الله سبحانه وتعالى به العالمين، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبين لهم أن هذا القرآن ليس للتلاوة فقط، وإنما للعمل به والانتفاع به، وأن نقف عند وعده ووعيده، وأن نقتدي بقصصه وأن نقف عندها فنأخذ منها العبر والعظات، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بين لهم أيضا أجر من قرأ القرآن وأجر من وقف عنده. بين لهم أيضا أن صفات المؤمنين هم الذين يستمعون القرآن بقلوبهم ليس بآذانهم فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كتابا متشابها مثانية يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بين لهم هذه المعاني بالطريقة التي تحتملها عقولهم حتى يرتبط أبناؤنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. لا نريد نحن نعلم أبناءنا كتاب الله عز وجل أن نعاقبهم على ذلك، إذا لم تحفظ كتاب الله عاقبتك، وإذا حفظت أعطيتك من الجوائز كذا وكذا وفقط، فتكون المسألة هي مسألة ترغيب وترهيب بأمور عاجلة. ولكن علينا أن نوقع القرآن في قلوب أبنائنا بالمعلومة التي تناسب عقولهم وبالطريقة التي ينتفع بها أبناؤنا، ولا إشكال مع هذا أن نكافئهم، لكن لا بد أن نربط الأبناء أولا بهذا القرآن تعظيما وهيبة. وإذا بلغ الولد سن التمييز علمناه هذه الآداب، كيف يتوضأ وكيف يتطهر وكيف يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن المنطلق يا أختاه لابد أن تعلمي أبنائك أن هذا القرآن كلام ربنا سبحانه تكلم به على الحقيقة، وأن هذا صفة لله عز وجل، وأن الله ليس كمثله شيء. ثم اذكري لهم وعلميهم أيضا كيف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. علميهم هذا القرآن بقصته التي نزل بها على رسول الله، وكيف كان القرآن ينزل منجما على رسول الله ومفرقا بحسب الوقائع وكذا، شيئا فشيئا حتى يقع القرآن في قلوب أبنائنا. ما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نعمق محبة القرآن في قلوب الأبناء، وأن نجعل القرآن بالنسبة لهم منهج حياة، حتى ولو قل حفظهم. أيها الإخوة، ليست العبرة أن يحفظ أبناؤنا القرآن كاملا بلا هيبة تقع في قلوبهم، وإنما العبرة أن نوقف أبناءنا عند آياته وعند صوره وعند قصصه وعند وعده وعند وعيده،
ولو لم يحفظ الأبناء إلا جزءا واحدا من كتاب الله، لكن مع العلم والعمل ومع التماس الهداية ومع الوقوف عند قصصه وكذا حتى تحصل لهم الهداية بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذا كان الأمر كذلك فالحمد لله رب العالمين. إذا كان الأمر كذلك انتفع أبناؤنا كما كان أبناء الصحابة رضوان الله عليهم. عائشة رضي الله عنها لم تكن تحفظ شيئا من القرآن كثيرا يوم أن وقعت لها محنتها، ويوم أن قال فيها المنافقون ما قالوا ورموها بالزنا مع صفوان بن المعطل، لم تكن تحفظ كثيرا من القرآن، لكن كانت تعلم معانيه وتعلم قدره، ولهذا كانت خاتمة قصتها أن قالت: ولم أكن أحفظ كثيرا من القرآن، ثم قالت: غير أني قلت وتمثلت قول أبي يوسف وهو يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن الله مبرئي، لكن شأني كان في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل فيه قرآنا، ولما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الوحي عليه ببراءتها رضي الله عنها. فليس الشأن أن نحفظ كثيرا من الألفاظ، ولكن الشأن أن نحفظ الحدود وأن نعلم الهداية. فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك أن يصلح أبناءنا وأن يرزقهم القرآن علما وعملا وتحاكما واستشفاء ودعوة، وأن يجعلنا وأبناءنا المتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم عين، يقول: بعض المحسنين يقوم بكفالة بعض طلبة العلم وإرسال مساعدات يسيرة لبعضهم على حسب حال يعلمه منهم، وأحيانا يتغير حال الأخ المكفول أو يوسع عليه، فهل يجب إعلام صاحب المال بذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا المحسن يعطيك المال كما ذكرت أنت هنا، تقول بعض المحسنين يقوم بكفالة بعض طلبة العلم وإرسال مساعدات يسيرة لبعضهم على حسب حال يعلمه منهم، وأحيانا يتغير حال الأخ المكفول أو يفتح له باب آخر، فهل لابد أن يعلمه؟ نقول: نعم أعلمه، أعلمه إذا كان يعطيك لأن حالك كذا وكذا، فإن حصل لك أن توسع الحال عن ذلك بحيث غلب على ظنك أنه لو علم أن حالك على هذا النحو فإنه لن يعطيك فأعطيه إياه. أما إذا كان الأمر يسيرا وكانت حاجتك قائمة، وإنما الأخ يعطيك لكونك محتاجا، فإذا كان الأخ يعطيك لكونك محتاجا وحاجتك قائمة ولو أنه فتح لك باب آخر فلا يلزم أن ترجع إليه، إنما إذا كان الأخ يعطيك لأنك على حال معين، يعطيك مثلا لأنك تعالج ولدك فشفاه الله، أو يعطيك مثلا لأنك تعالج ولدك فتكفل رجل بعلاج ولده، فحينئذ لابد أن ترجع عليه. أما إذا كان هذا المحسن يعطيك لحاجتك لكونك محتاجا لكونك فقيرا، فلا عليك لو فتح لك باب آخر والوصف ما زال قائما وهو وصف الفقر ألا ترجع إليه. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المملكة المغربية من الأخ أبي زكريا، يقول: إذا تقدمت القدرة والصفرة على الحيض عند المرأة فما حكمهما والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، الصفرة والقدرة إما أن تتخلل زمن العادة وزمن الحيض، يعني يبدأ الدم كثيرا ثم يتحول إلى صفرة وقدرة مثلا في وسط المدة، فهذا من الحيض. الحالة الثانية أن يكون في الأيام الأخيرة أيضا من الحيض، فهذا أيضا من الحيض. إذن إذا اتصل بالحيض في وسطه أو في آخره فهو من الحيض. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يحصل الطهر بعد الحيض ثم ينزل بعد ذلك صفرة وقدرة، فحينئذ لا يعتد بها لأثر أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. الحالة الثالثة أن تتقدم الصفرة أو القدرة العادة يعني في زمن الحيض المعتاد تبدأ الدورة أولا لا بدم وإنما بصفرة أو كذرة، فهل يعد هذا من الحيض أم لا؟ نقول إن صاحبها آلام العادة المعروفة فإنها منها. فالذي يترجح أن هذه الصفرة والكدرة طالما أنها في زمن الحيض وأنها قد صاحبها آلام الدورة فإنها تكون من الحيض، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من جمهورية شاد من الأخ بشارة، يقول هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة النافلة؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز هذا إذا احتاج الإنسان إليه. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة كأن يصلي صلاة طويلة بالليل وهو غير حافظ فاحتاج إلى أن يقرأ من المصحف فهذا لا إشكال فيه، أما مع عدم الحاجة فإنه يكره لأنه يؤدي إلى الانشغال الذي يؤدي إلى كثرة الحركة وتفويت النظر في المحل المشروع إلى غيره وتقليب الأوراق والصفحات إلى غير ذلك، فإذا لم تكن هناك حاجة إلى هذا فيكره، أما إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا بأس ولا حرج، كأن يصلي أيضا بالناس صلاة التراويح صلاة طويلة وهو غير حافظ فاحتاج إلى ذلك فهذا لا حرج فيه، والأمر في ذلك واسع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول هل محبة الخير من أمور الدنيا للمسلم على الاستحباب أم على الوجوب؟
الحمد لله رب العالمين، الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالواجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والذي يظهر أن ذلك للوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، وهذا النفي يقتضي أن يكون هذا الأمر الوجوب، فإن كره الإنسان الخير للناس أثم، إذن يلزمه أن يحب الخير للناس، ولكن لابد أن نعلم أن هذا الخير هو الذي دل عليه الشرع وما لا مضرة فيه وما لم ينهى عنه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. يحب الخير الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، يحب الخير الذي هو قائم على منفعة الناس ومنفعة الخلق، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من أسوان من الأخ أبي معاذ، سؤاله الأول شيخنا يقول هل ورد في السنة النبوية الصحيحة شيئا عن رقية أو علاج لدغة العقرب؟
الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح أيضا لا رقية إلا من عين أو حمى، وحمى قال العلماء لدغ ذوات السموم، فدل هذا على أن أنفع الرقية ما كان من ذلك، ولهذا قال العلماء معنى قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا رقية إلا من عين أو حمى ليس معناه أن الرقية لا تشرع إلا في هذين، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رق في غير ذلك، ولكن المعنى أنه لا رقية أنفع من أن تكون في عين بسبب عين أو حمى أي لدغ ذوات السموم، فدل هذا على مشروعية الرقية إذا لدغ الإنسان من عقرب أو من ذوات السموم وإنها تكون أنفع الرقية، أما كصيغة خاصة فلا أعلم في ذلك شيئا، وإنما الرقية المعروفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو حاسد الله يشفيك أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين إلى غير ذلك من هذه الرقية الواردة، ولا فرق بين ذوات السموم وغيرها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسوان من الأخ أبي معاذ، يقول هل يجوز إطلاق لفظ الأول والقديم على الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله رب العالمين، أما الأول فهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى يطلق عليه بلا شك، قال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الأحاديث الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فالأول من أسمائه سبحانه وتعالى تطلق على الله عز وجل بإطلاق، أما القديم فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما يخبر عن الله عز وجل بذلك، فيكون من باب الخبر لا من باب التسمية، والله أعلم. ولو أنك قيدت القديم تقول مثلا قديم بلا ابتداء، هذا الأفضل كما هو معلوم عند أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من أصوان من الأخ أبي معاذ، يقول: هل المساعر من أسماء الله عز وجل أم من صفاته تعالى؟
الحمد لله رب العالمين. جاء هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا له حينما غلى السعر: سعر لنا يا رسول الله. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط. الحديث. وقد اختلف أهل العلم في هذا الاسم، هل يثبت اسما لله سبحانه وتعالى أم أن هذا من باب الإخبار، أم أن هذا من باب الإخبار. على قولين عند أهل العلم، منهم من عده في الأسماء، منهم القرطبي والشوكاني وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، وقال بعض الطلبة سألت ابن باز عن ذلك فأثبته، وغير هؤلاء فأثبتوا الاسم من هذا النص. ومنهم من لم يثبت المسعر اسما لله سبحانه وتعالى، منهم الحافظ ابن حجر، ومنهم الشيخ العثيمين، ومنهم الشيخ العباد، وجعلوا ذلك من باب الإخبار ومن باب ذكر الأفعال، وأنها أفعال لله، فعل لله سبحانه وتعالى، وأن السياق يدل على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معرض قولهم سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر، أي بيده الأمر، أمر الغلاء وأمر الرخص وكذا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. فيكون على هذا النحو، أي أن الله سبحانه وتعالى غلاء الأسعار منه ورخص الأسعار منه أو كذا، لأن غلاء الأسعار قد لا يكون راجعا إلى تصرف التجار وما يجري في الأسواق أو كذا، قد يكون من الله عز وجل بحسب الرزق، يضيق الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقتر على من يشاء. فعلى كل الأمر في ذلك هين، فمن أثبته اسما من هذا النص بدلالة القابض والباسط، وأن العلماء أخذوا القابض والباسط من هذا النص، فلا حرج، ومن جعله من باب الأفعال فلا حرج، والأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من مصر من الأخت أمة الله. سؤالها الأول شيخنا تقول: هل يجوز للرجل أن يكلم إحدى زوجتيه في الهاتف في ليلة الأخرى، وهل يعد هذا من التعدي على الزوجة صاحبة الليلة؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى والأفضل لمن كان معددا أن يعدل في كل شيء إلا شيئا لا يملكه، وهو ميله القلبي، فإن الإنسان لا سبيل له على قلبه. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ليس فيما يتعلق بالأمر الذي يملكه الإنسان من جهة النفقة، من جهة المسكن، من جهة كيت وكيت إلى آخر ذلك، أما ما يتعلق بالميل القلب فإن الإنسان لا يملكه، ولهذا لا يؤاخذ الإنسان عليه. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أما ما يتمكن منه الإنسان فالأولى له أن يعدل فيه، في كل شيء، في مخرجه، في مدخله، في كلماته، في كذا في كذا، في أي شيء، في هاتفه، في مكالماته، الأولى له أن يعدل بكل شيء، إلا إذا اقتضت حاجة تستدعي ذلك. اقتضت حاجة كأن تكون إحدى الزوجتين مريضة، في مشوار، في غير ذلك، تحتاج إلى متابعة معينة، وهذه قد تكون حاجتها اليوم، والأخرى قد تكون حاجتها بالغد وغير ذلك، لكن لا يؤصل ولا يقرر أنه يفضل هذه المرأة فيبقى معها الوقت الطويل والأخرى لا يفعل معها كذلك دائما أبدا، لا ينبغي أن يفعل هذا، لا ينبغي أن يفعل هذا. لا ينبغي أن يفعل هذا، ولكن إن كانت هناك حاجة لهذه اقتضت أن يتصل عليها وقتا فلا بأس ولا حرج. ثم إن كانت حاجة للمرأة الأخرى في وقت آخر اقتضى أيضا أن يتصل عليها فهذا لا حرج ولا بأس. أما أن يؤصل هذا فالأولى له أن يعدل، وهذا الأمر يعني العدل بين الزوجات أمر مهم وحساس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ظلم الرجل لإحدى الزوجتين على حساب الأخرى، وأن من يفعل ذلك فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل وشقه مائل، فلا بد أن يتحرى في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أمة الله تقول: إذا سامح شخص في حق له فهل يجوز له الرجوع في المسامحة والمطالبة بحقه مرة أخرى أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما إن كانت المسامحة متعلقا بأمر مادي كأن يكون لفلان عندك مال فتنازلت عن هذا، لفلان عندك مال ثم تنازل لك هذا الشخص عن هذا المال ثم بعد مدة أراد أن يرجع، فليس يحق له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ما ينبغي الإنسان أن يتنازل عن حق له مادي عند شخص ثم يعود في ذلك، عن قطعة أرض ثم يعود في ذلك، مثل ما يجري بين الإخوة في قسمة الميراث، فقد يتنازل واحد عن شيء من حقوقه ثم إذا حصل النزاع بعد ذلك أراد أن يعود، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلا ما يتعلق بهبة الوالد لولده، بهبة الوالد لولده، إلا الوالد فيما يعطيه ابنه، فإذا رجع في ذلك فهذا له. إذن إذا كانت المسامحة فيما تعلق بالأمر المادي فلا يجوز أن تعود في ذلك، وإن كانت المسامحة فيما تعلق بالأمر المعنوي إنسان أخطأ في حقك ثم سامحت وعفوت عنه فلا ينبغي أيضا أن تعود فتقول أنا لا أسامحك وأنا خصيمك بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإن الإنسان إذا عفى رجى الأجر من الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يعود في شيء هو طاعة لله سبحانه وتعالى وقد أطاع الله عز وجل فيه، وإن الله سبحانه وتعالى يمدح العافين عن الناس فقال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فلا ينبغي أن ترجع في هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من مصر من الأخت أمة الله تقول: هل يجوز للمرء أن يدعو على من ضايقه أن يحدث له مثلما صنع، وهل يعد هذا من قبيل دعوة المظلوم على الظالم؟
الحمد لله رب العالمين. الشارع جوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه، جوز هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معاذ في الصحيح: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد ورد دعوة الظالم عن الصحابة كما في الأحاديث الصحيحة، فهذا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه دعا على من ظلمه لما قال إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، فإذا به رضي الله عنه يدعو عليه بأن الله سبحانه وتعالى يديم فقره ويطيل عمره ويعرضه للفتن، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له. وكذلك سعيد بن زيد قد دعا واستجاب الله سبحانه وتعالى له، فهذا جائز وله أن يدعو وعليه. فلو أن الإنسان ظلم في شيء من هذا ودعا على من ظلمه أن يحصل له مثل ما حصل له فهذا لا حرج فيه ولا بأس، ولو أن الله عز وجل استجاب دعاءه في هذا فلا حرج عليه ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل يقول: هل تجب الاستعاذة والبسملة قبل قراءة آية الكرسي عند النوم أو بعد صلاة الفريضة، أم يجوز قراءتها مباشرة بالاستعاذة ولا بسملة؟
الحمد لله رب العالمين. أما البسملة فلا تجب، بل المعروف أن البسملة إنما تكون عند ابتداء الصورة. أما الاستعاذة فنعم تدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة تكون مستحبة عند هذا وليست واجبة، لأن أصل القراءة مستحب، فالاستعاذة مستحبة، ولو قلنا بالوجوب في العمر مرة أو كذا فلا بأس، أما القراءة المستحبة فالاستعاذة لها مستحبة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ مسلم أبي إسماعيل من روسيا، يقول: إذا احتلم المرء ولكنه لم يرى آثار الاحتلام إلا عند صلاة المغرب، فماذا يفعل في الصلوات التي صلاها في هذا اليوم ومتى يقضيها؟
الحمد لله رب العالمين. إذا رأى احتلاما بعد صلاة المغرب أو كذا ولم يذكر هذا الاحتلام، وكان آخر نومة له مثلا بالليل، فإن عليه أن يغتسل ثم يعيد الصلوات الماضية من الفجر ومن الظهر ومن العصر ومن المغرب. إذا اكتشف هذا بعد المغرب ورأى هذا الاحتلام فإنه يعيد الصلاة من آخر نومة نامها، لأنه يجب عليه أن يتطهر. فإذا كان قد جهل مثل هذا فإنه يعيد الصلاة، ولكنه لا يأثم لأنه كان جاهلا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تسأل عن شبهة يعرضها الخوارج على ولاة الأمر بالسيف. تقول: هناك شبهة يستدلون بها على جواز الخروج بالسيف على ولاة الأمر، يستدلون بما ورد في صحيح مسلم من حديث ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة ابن أبي سفيان مكان تجهزوا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ فما جوابكم على هذه الشبهة التي يستدلون بها؟
الحمد لله رب العالمين. جوابنا عن هذا يعود إلى الأصل. وما هو الأصل؟ الأصل أننا ننظر في الشيء الذي نتكلم فيه، فإن كانت الأمة قد أجمعت عليه فلا بد أن نعلم أن جميع النصوص الواردة في الشرع لا تتعارض مع هذا المجمع عليه، لأن الإجماع إذا ثبت فإنه لا يعارضه أي نص إذ مبناه على النص والدليل. ونحن إذا نظرنا إلى مسألة منازعة السلاطين والخروج على السلاطين ولو كانوا ظلمة أو جائرين لوجدنا الإجماع منقولا في كل كتب السنة، فقد ذكروا الإجماع. إذن طالما أن هذا الإجماع موجود في كتب السنة ولا أحد يستطيع أن يقول بأنه غير موجود، لكن كثيرا من الجهال يعارض هذا الموجود، ولا عبرة بذكر أي كلام يخالف الإجماع المنقول الذي تلقته الأمة بالقبول في كتب الاعتقاد، بل جعلوه كاشفا جليا يفرق به بين منهج أهل الحق ومنهج أهل الباطل، بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الخوارج. فإذا ثبت الإجماع فلا بد أن نعلم أنه لن يكون هناك حديث قط يعارض هذا. هذا الأمر المحكم الذي ينبغي أن نتكلم فيه، فإن كثيرا من الناس يرسل شبهات، وذلك لجهله بالجواب أو لعدم اطلاعه على الإجماع مثلا، أو لكونه مغرضا يحاول أن يشوش عن هذا الإجماع ليثبت أنه ليس إجماعا. فهذا ينبغي عليه أن يتعلم، وينبغي عليه أن يعرف هذه القاعدة، وينبغي أن نرد المتشابه إلى المحكم. ولا أحكم عندنا من الإجماع، إذ الإجماع مبناه على الدليل، فلا إجماع إلا بدليل، ولهذا يستحيل أن يوجد ما يخالف هذا الدليل. هذه المسألة الأولى، وهي المسألة المحكمة التي ينبغي أن نرد بها على كل شبهة من الشبهات في هذا الباب. نقول: لا يمكن أن يصح دليل قط يدل على منازعة السلاطين بدون الكفر الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فأي دليل تأتي به على خلاف هذا فاعلم أنه مردود من جهة الدلالة. المسألة الثانية، أما عن هذا النص الخاص فإن هذا النص ليس فيه أن ينازع السلطان في ما لو أراد مالا من الإنسان أو أراد شيئا من متاعه أو مما يملكه ليس فيه شيء من ذلك. وبالتالي فغاية ما في هذا النص فعل الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين قال لعنبسة بن أبي سفيان، وكان وليا من قبل معاوية بن أبي سفيان، لما أراد أن يحفر عينا أو بئرا ويحفر وينقب جدارا لعبد الله بن عمرو بن العاص، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: أما علمت أن رسول الله قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وهذا إن لم تكن القضية هذه قضية عين لها ملابسات لا تخالف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القاضية بالصبر، ولو كان الولي الوالي ولي الأمر يريد مال الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند مسلم حديث حذيفة: سيكون بعد أمتنا يدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني يا ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن مسعود: ستجدون بعدي أثرة، أي استئثارا بالأمر دونكم، وأمورا تنكرونها. قال: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وعلى هذا كان منهج الصحابة. فهذا عمر الذي هو أجل من عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا عمر الفاروق يقول لسويد بن غفلة رحمه الله تعالى ناصحا إياه نصيحة طويلة تتعلق بولاة الأمور وفيها أنه إذا ولي عليك وال فضرب ظهرك فاصبر، وإن أخذ مالك فاصبر. ما قال لا تعطيه مالك، واستند إلى هذا النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. ما قد له ذلك، ما قد له ذلك، ولا فعل الصحابة رضوان الله عليهم أحد من الولاة ذلك. ولهذا نحن نقول بأن هذه القصة قد يكون فيها من الملابسات ما قد يكون تبريرا لعبد الله بن عمرو بن العاص في ذلك، وأنها لا تعارض النص. وعلى فرض أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد قال ذلك والقصة ليس فيها إلا ما ذكر من ظاهرها، فإننا نقول إن عبد الله بن عمرو بن العاص قد أفتى بهذا، وأن السلطان يلحق بهذا اجتهادا منه وليس رفعا لرسول الله. ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فإن أراد السلطان مالك فلا تعطيه مالك، ما قال هذا، إنما استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل: إذا أراد رجل أن يأخذ مالك قال لا تعطيه مالك، قال صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك، قال: فإن قاتلني يا رسول الله؟ قال: قاتل، قال: فإن قتلت؟ قال: فلا شيء عليه، قال: فإن قتلني؟ فقال: فأنت شهيد. فاستدل عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا على العموم، وأن هذا ينزل على السلطان كما ينزل على غير الناس، ولم يرفع عبد الله بن عمرو بن العاص ما يختص بالسلطان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نقول هذا الحديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا في السلطان، وإنما استدل به عبد الله بن عمرو بن العاص، فيعرض استدلال عبد الله بن عمرو بن العاص على السنة، فإن وافق استدلاله السنة قبل، وإن خالف اجتهاده السنة رد، ولو كان صحابيا، ولو كان صحابيا. فإن بعض الصحابة ممن هم أجل من عبد الله بن عمرو بن العاص قد اجتهد اجتهادات ومع ذلك ردت. هذا عمر نفسه رضي الله عنه قد اجتهد أن الجنب لا يتيمم، وهذا مخالف للنص. هذا عبد الله بن مسعود قد اجتهد نفس الاجتهاد أن الجنب لا يتيمم، وقد رد اجتهاده لمخالفة النص. هذا عبد الله بن عباس قد اجتهد أن الربا إنما هو ربا النسيئة فقط وليس ربا الفضل في أول حياته، ومع هذا رد اجتهاده لأنه مخالف للنص. هذه عائشة اجتهدت أن المرأة لا تقطع الصلاة، وقالت بإسامة عدلتمونا عدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذا اجتهاد معارض للنص، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فكثير من الصحابة اجتهد ورد اجتهاده، فيكون هذا من جملة اجتهاد عبد الله بن عمرو بن العاص التي خالف فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وما عليه الصحابة حينما قال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة: وإن ضرب ظهرك فاصبر، وإن أخذ مالك فاصبر، ثم إني أختم قائلا: ولقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن السلطان مستثنى من هذا الحديث، فقال: والذي عليه علماء الأمصار وأهل الحديث وكذا كالمجمعين على أن السلطان يستثنى من هذا. إذن فالإجماع منقول على أن السلطان يستثنى من هذا. بهذا نكون قد رددنا على هذه الشبهة التي يستدل بها البعض على معارضة المحكم المعلوم المعروف عند أهل السنة والجماعة. لذا أعود مذكرا أصحاب الشبهات، دعوكم من هذه الشبهات وعودوا إلى إجماع أهل السنة والجماعة الذين لا يجتمعون على ضلالة، بل أحال عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ الجماعة. فعليكم بالجماعة وعليكم بأهل السنة والجماعة، فإنهم لا يخطئون الهدف ولا يضلون الطريق، بل إنهم الذين هداهم الله عز وجل إلى الطيب من القول وهداهم إلى صراط الحميد، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من طناح من الأخ السيد، يقول: إمام مسجد بعد خطبة الجمعة نزل للصلاة بالناس وكبر للصلاة وشرع في القراءة، فسمع رجلا مريضا بالوسواس يكبر بصوت مرتفع فظن أنه يذكره بشيء، فكبر الإمام مرة أخرى تكبيرة الإحرام، فما حكم صلاة الناس الذين تبعوه في التكبيرة الأولى ولم يكبروا بعد الثانية؟
الحمد لله رب العالمين. الذي يظهر لي أن صلاتهم صحيح، ويمكن أن يستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه دخل الصلاة صلى الله عليه وسلم، وصار أبو بكر يأتم برسول الله بعد ذلك والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. ومنه أخذ بعض العلماء فائدة أن نية المأموم هنا تقدمت، وأن ذلك على هذه الصورة لا إشكال فيه، فالذي نرى أنه على هذه الصورة لا إشكال والصلاة صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الزقازيق من الأخ أيمن. سؤاله الأول شيخنا يقول: توفي رجل وكان قد أفطر شهر رمضان لمرض لا يرجى برؤه ولم يطعم عن هذا الشهر حتى توفي، فما الذي يلزم أولاده الآن؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن هذا الرجل كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فالذي يلزم أولاده الآن الإطعام، لأن الإطعام كان يلزم الأب ويلزم هذا الرجل، فإذا مات ولم يطعم أطعم عنه أولاده من تركته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أيمن يقول: هل المنان من أسماء الله عز وجل أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم قد ثبت به النص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من الزقازيق من الأخ أيمن يقول: هل تعزية أهل المتوفى في دور المناسبات جائز أم يعد هذا من جملة البدع؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من جملة البدع، اجتماع الناس في دار المناسبات وإحضار المقرئين وغير ذلك هذا من البدع، ولا ينبغي الاجتماع للتعزية كما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التعزية تكون إذا لقيت في أي مكان، ولو ذهبت إلى بيته إذا فاتتك التعزية على المقبرة أو حال الصلاة عليه أو كذا وذهبت إلى بيته فعزيته في البيت فلا إشكال من غير اجتماع، أي من غير اجتماع معد لذلك، فإن الصحابة كانوا يعدون الاجتماع على التعزية وصنعة الطعام من النياحة. أما ما يفعله الناس اليوم من الاجتماع في السرادقات أو في دار المناسبات وإحضار المقرئين وغير ذلك حتى صارت التعزية عندهم هي الاجتماع، فهذا مخالف للسنة ومن جملة البدع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال رابع ورد من الزقازيق من الأخ أيمن يقول: هل الكلام في رئيس في العمل يدخل في الطعن في ولاة الأمر إذا كان يأخذ الرشوة ويكذب ويؤذي؟ فأذكر مثالبه لتحذير زملائي منه.
الحمد لله رب العالمين، أولا عليك أن تنصح له، أن تنصح للمسؤول ورئيسك في العمل أن تنصح له، فالدين النصيحة، وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا لم ينتصح رئيسك فارفع أمره إلى من يصلح أمره، فارفع أمره فلا بأس من شكايته لمسؤول هو أكبر منه، لأن ولي الأمر قد جعل هذا القانون، فإذا قصر أحد الرؤساء في شيء رفع أمره إلى من هو أعلى منه، وحينئذ فلا داعي أن تتكلم مع زملائك في هذا الباب طالما أنه أمامك من يستوفي لك حقك، فارفع أمره إلى هؤلاء الذين نصبهم الإمام مسؤولين عمن تحتهم وهكذا. الأمر الثالث: أما هل هم من جملة ولاة الأمور الذين يأخذون حكم ولي الأمر العام بمعنى أن الكلام فيه أو كذا على خلاف السنة كما هو الكلام في ولاة الأمور؟ نقول: هم من جملة ولاة الأمور، هم من جملة ولاة الأمور الذين لا ينبغي ذكر مثالبهم وشهرة ذلك عند الناس، لكن مع ذلك يمكن شكايتهم لمن هم أعلى منه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال أخير ورد من الزقازيق من الأخ أيمن يقول: هل يجوز إطلاق اسم السيد على غير الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، اسم السيد إذا كان علما، علما لا ينظر فيه إلى معنى الصفة وإلى إلى معناه، بل هو علم، فسمى رجل ولده الصغير السيد فهذا لا إشكال فيه، لكن الممنوع هو أن يطلق السيد وصفا على أحد عاما فيلاحظ في هذا الوصف، كأن يقال سيد البلد مثلا في, في, في رجل يحكم بين الناس: هذا السيد، اذهبوا إلى السيد، تعالوا من عند السيد، يحكم بينكم السيد، يقضي بينكم السيد، هذا ممنوع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير الحكم لما كان الناس يتحكمون إليه، لكن إذا كان علما ولا يلاحظ فيه معنى الصفة، كان علما مجردا، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، وهو جائز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عائشة تقول: هل يجوز عمل السبوع للمولود إرضاء لأهلي علما بأن العقيقة ستؤجل سنة تقريبا ولن تكون في اليوم السابع؟
الحمد لله رب العالمين، لا بد أن نعلم السنة الواردة فيما يتعلق بالمولود، فقد جاء من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه عند أبي داود، وصحح الحديث الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته، بعقيقته، هذه السنة الأولى، تذبح عنه يوم سابعه، هذه السنة أن تذبح في السابع، ولهذا لا ينبغي لإنسان قادر أن يفوت هذه السنة لما فيها من بركة عظيمة. حتى سئل أحمد رحمه الله تعالى الرجل لا يجد مالا هل يستدن لذلك، فقال رحمه الله تعالى كلاما معناه أنه لا بأس بالاستدانة إذا كان له مال يرجوه حتى ينفذ السنة في اليوم السابع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويحلق، يعني يحلق رأسه أي وليه، ويسمى، ويسمى، فيحلق رأسه إن كان ولدا، يحلق رأسه لإزالة الأذى وإماطة الأذى. ثم جاء في بعض الحديث الأخرى أنه يتصدق بوزن هذا الشعر الذي حلقه يتصدق بوزنه فضة، ليس ذهبا وإنما يتصدق بوزنه فضة. وقد جاء عند أحمد من حديث أبي رافع وحسن الحديث الألباني رحمه الله تعالى في الحسين لما ولدته فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وتصدق بوزن شعره فضة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة وليس في شيء منها ذكر الذهب بخلاف ما قال الرافعي. وهذه فائدة من عالم النحرير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الروايات كلها متفقة على ذكر الفضة وليس فيها ذكر شيء من الذهب. لكن لو أن الإنسان زاد على هذا المال فلا إشكال فيه، فهذا من الصدقة المستحبة. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالسنة، ومنها ويسمى، فالنبي قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. هذه هي السنة الواردة فيما يتعلق بالمولود. فمن كان عاجزا عن العقيقة في هذا اليوم السابع فلينتظر قدرته على ذلك ولا يفعل شيئا غير هذا. يأتي محل الكلام في السؤال، وهو سؤال أختنا عن السبوع. والسبوع عندنا والاحتفال باليوم السابع في الولادة بشيء من الحلوى وغير ذلك، والإظهار الفرح بأشياء لا بالعقيقة وغير ذلك. فإن كان الإنسان سيحلق الرأس يوم السابع، وإن كان يتصدق بهذا، وإن كان سيسمي وكذا، فقد جاء ببعض السنة وبقيت العقيقة. هذا السبوع هل هو مشروع أم لا؟ نقول أما إذا كان على الوجه الذي يحرم ويصبح صاحبه مبتدعا بوضع بدع بل بمخالفات قد تصل إلى حد الشرك فهذا ممنوع، مثل مثلا إحضار الشموع واختيار أسماء معينة ووضع كل اسم عنده شمعة وأنه يسمى بالشمعة الأخيرة التي تبقى رجاء أن يطول عمره، فهذا من البدع. ومثل مثلا الدق في الهون وغير ذلك ما اعتاده الناس، هذا بدعة. ومثل إحضار بعض الحبوب وغير ذلك ورش ذلك في الغرف لدفع مثلا الجن أو غير ذلك أذاه، فهذا أيضا من جملة البدع، كل هذا محرم. لكن لو اقتصر الأمر في اليوم السابع حينما يسمى وحلق رأسه وكذا، فأحضرت بعض الحلوى أو طبخ بعض الشيء، فمن العلماء من جوزه وقال هذا أمر مباح ولا إشكال فيه. ومن هذا مثلا ما يلحق بذلك من الكيس الذي قد يكون فيه بعض الهدايا والحلوى توزع على الصغار فرحا أو كذا، فهذا مثل هذا لا يبعد أن يكون داخلا في المباح. أما إذا وجد شيء من البدع أو من المحرمات فإنه يكون محرما، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ كريم، يقول هل يجوز التسمية بالأسماء الأعجمية مثل نيرفانا؟
الحمد لله رب العالمين. لا بد أن نعلم أولا أن باب التسمية باب مهم جدا، وأقول بكل صراحة إنه يعبر عن منسوب اعتزاز الأمة بهذا الدين أو تخليها، فإن اعتزاز الأمة بدينها يظهر في انتقاء الاسماء، في انتقاء الأسماء، في المحافظة على التاريخ الهجري، في المحافظة على السنن العامة من لباس، من زي، من لغة. لابد المسلمين أن يعتزوا بكل هذا. تاريخهم الهجري الذي أناطت به الشريعة كثيرا من الأحكام، بلغتهم التي نزل بها القرآن، بأسمائهم التي استحبها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. فيا أمة الإسلام اعتزوا بهذا الكيان ولا تتنازلوا عن شيء من سنن سيد الأنام، واعلموا أن هذا في الحقيقة إنما هو كيان أمة وميراث نبوة فلا ينبغي أن نتهاون فيه، ومن تهاون في الاسم ومن تهاون في الاسم تهاون في المسمى، ومن تنازل عن التاريخ الهجري تنازل عن التاريخ الشرعي السلفي السني الذي هو الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن أعداء الإسلام يرقبون فينا هذا ويحاربون فينا كل هذا، وإن أعظم ما يقلق مضاجعهم أنهم يرون أمة معتزة بدينها حتى في هذه الأمور التي قد يسميها البعض شكليات، لأن من حافظ على هذه الأمور ضمن الحفاظ على العقائد، على الأحكام، على الكيان، على الأصول، على الثوابت، لا كما يحصل الآن يوم أن تنزلنا عن مبدأ التسمية، عن مبدأ التاريخ، عن مبدأ اللغة، عن غير ذلك من هذه الأشياء، تنزلنا عن الثوابت، والله تنزلنا عن الثوابت. أين التوحيد في أكثر بقاع الإسلام الذي صار الإنسان يذرف عليه الدموع حينما علت مآذن الشرك وضرب الشرك بأطناب في كثير من الأصقاع، وصار أموات يعبدون من دون الله، وصار قبور يطاف بها لا كعبة الله سبحانه وتعالى التي أمر بالطواف حولها فقال ولا يطوف بالبيت العتيق، ولا يجوز لأحد أن يطوف حول مكان إلا الكعبة التي شرع الله عز وجل الطواف حولها بيت الله. ولكن الآن يطوف الناس حول قبور موتى يرجون عندهم ما يرجون من الله، فكم من داع وكم من ناذر وكم من ذابح وكم من طائف وكم من راكع وكم من ساجد، وكل هذا يوم أن تنزلنا عن اسم عبد الله، عن اسم عبد الرحمن، لأنه يوم أن نسمي أبناءنا بهذه التسمية فإنما نربطهم بعبودية رب العالمين، فأنت عبد للرحمن ليس اسما فقط بل اسم ومسمى، اسم وحقيقة، ومن عبد الرحمن ما عبد سواه. فيتذكر الطفل والصبي تلك العبودية التي خلقه الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا عرفنا هذه المقدمة المهمة والمهمة جدا التي لا تتعلق بشكليات، دعوكم من الذين يقولون الدين قشور ولباب هذه شكليات، لا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذا عرفنا هذا فتعالوا إلى جواب السؤال الخاص، هل يجوز أن نتسمى باسم الأجانب والغربيين؟ أنقل لكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال والأسماء ثلاثة أقسام، الأول قسم يختص بالمسلمين، أقول كعبد الله كعبد الرحمن، فإن غير المسلمين لا يسمي أحدهم عبد الله عبد الرحمن كذا. وقسم يختص بالكفار، كجرجس فلا تسمى بذلك المسلمون. وقسم مشترك، فالأسماء ثلاثة أقسام، قسم يختص بالمؤمنين فلا يتسمى بهذه الأسماء المشركون، وقسم يختص بالمشركين فلا يتسمى بأسمائهم المسلمون، وقسم مشترك. ثم بين هذه الأسماء إلى أن قال في القسم المختص بالكفار فلا يجوز للمسلمين أن يتسموا بذلك لما فيه من المشابهة فيما يختصون به وعليه، فإن كان هذا الاسم مما يختصون به وكان شعارا عليهم بحيث إذا قيل فلان اسمه كذا قيل هذا نصراني، هذا يهودي، هذا مشرك، فهذا لا يجوز التسمي به. أما ما كان مشتركا بينهم فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف ألف فاء، يقول هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية لأجل الزواج، وما الذي ينبغي على ولي المرأة فعله إذا علم أن العاقد على ابنته قد اقترض قرضا ربويا لاستكمال زواجه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الاقتراض من البنك بهذه المعاملة وهي ما يسمونه بالفائدة، فلا يجوز هذا، لا يجوز الإنسان أن يقترض من البنك 10 بـ20 أو 15 أو غير ذلك، لأن الربا في أخصر تعريفاته كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، كان مع البنك، كان مع غير البنك، كان مع شخص، كان مع مؤسسة، كان مع إلى آخر ذلك، هذا هو الربا الذي توعد الله عز وجل فاعله، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا ينبغي الإنسان أن يقدم على هذا أبدا، بل عليه أن يكسب الحلال، فمتى وجد الحلال الذي يتزوج به تزوج، وإلا صبر حتى يغنيه الله عز وجل من فضله. أما بالنسبة لأبي البنت، إذا علم أن زوج ابنته قد اقترض هذا المال، عاقد عليه قد اقترض مالا من بنك لشراء جهاز أو كذا وكذا، فينبغي عليه أن يناصحه، لكن العقد سليم صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد يقول قائل مثلا بأنني مضطر لذلك ولا أجد في زواجي إلا أن اقترض من البنك، نقول ليس هذا اضطرارا، بل لو تأخر ليس هذا اضطرارا، بل لو تأخر زواجك السنة والسنتين وثلاث سنوات حتى تجد ما تتزوج به من المال الحلال تعين عليك هذا. ولهذا بعض العلماء الذين قالوا يجوز الاقتراض من البنك عند الاضطرار، على قولهم هذا، فإن هذا الاضطرار الذي يكون في ما يكون في مثل أكل الميتة، بمعنى أن الإنسان قد يتعرض للهلكة، بأن الإنسان قد يتعرض لمشقة لا يتحملها، فإذا كانت إذا كان هذا الاضطرار على نحو ما يحصل في ما يحصل في أكل الميتة، وليس هناك سبيل آخر ولا، فإنه يجوز له الاقتراض. هذا على قولهم، والذي نراه أنه مع كل هذا لا يجوز، والإنسان إن اتقى الله سبحانه وتعالى جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، كما قال ربي في محكم كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخت رمزت لنفسها بألف ميم، تقول: أستمع لدروس العلم الشرعي وأنا أعمل بمنزلي، فهل ذلك يعد من عدم تعظيم العلم؟
الحمد لله رب العالمين. لا يا أختا، إذا كنت تسمعين دروس العلم عبر البث المباشر وأنت تمارسين عملك في البيت فلا حرج، بل أنت مأجورة إن شاء الله، لأن عملك لم يشغلك عن الطلب. وقد يصعب أن نقول لك دعي عملك وتفرغي للسماع، لأن أعمال المرأة في البيت كثيرة، ولكن جزاك الله خيرا طالما أنك تحرصين على السماع حال عملك، فأنت مأجورة إن شاء الله تعالى. وليس سماع الدروس كالصلاة، والحمد لله وفقك الله للعلم النافع، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: هل الملكان الموكلان بكتابة أعمال العباد لا يكتبان إلا ما تلفظ به العبد بلسانه فقط، وأما ما كان في النفس فلا يكتبانه، لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟
الحمد لله رب العالمين. إذا لا يكتبون أشياء كثيرة مما ترتب عليه حسنات وسيئات، فأين أعمال القلوب التي أجل الأعمال على الإطلاق؟ الملائكة لا تكتب ما تعلق بأعمال الجوارح فقط، بل ما تعلق كذلك بأعمال القلوب، ولكن الله سبحانه وتعالى يطلعهم على ذلك، فالملائكة لا تعلم ما في القلوب، ولكن هذا بإطلاع الله سبحانه وتعالى عليهم. فالملائكة تكتب ما يتعلق بالقلوب من أمراضها وأدوائها ومعاصيها من الحسد والحقد وغير ذلك، والله عز وجل يطلعهم على هذا، ويكتبون أيضا ما تعلق بأعمال الجوارح من أقوال اللسان وأعمال الجوارح، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: رجل يسبح بالمسبحة يوم الجمعة والخطيب على المنبر، فهل يأخذ هذا حكم مس الحصى؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي له أن يسبح بالمسبحة، بل ينبغي للإنسان في خلاف هذا الموضع، يعني ينبغي للإنسان أن يعقد التسبيح على أنامل يده كما وردت السنة بذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على مسبحة أو خيط فيه من الخرز ما فيه، ولا عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسبحة غير مشروعة، المسبحة غير مشروعة، هذا في الجمعة وفي غير الجمعة. أما عن سؤال الأخ عمن يفعل هذا وقت الخطبة، فنقول لا يجوز له هذا في وقت الخطبة، وهذا أشد. ولا يجوز لإنسان أن يسبح على أنامله أيضا ويشتغل بالتسبيح حال الاستماع، بل عليه أن يستمع للخطيب. لكن إن جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا جاء ذكر الجنة فدعا الله سبحانه وتعالى بهذا، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما أن الإنسان يسبح 100، يحمد 100، يكبر 100، يهلل 100 والخطيب يخطب، فهذا من الانشغال الذي لا يجوز، بل ينبغي على الإنسان أن يستمع للخطبة حتى ينتفع بها ولا ينشغل عنها ولو كان بالذكر. ولهذا لا يشرع للمأموم أن يرد السلام ولا أن يشمت العاطس في الخطبة اهتماما والتفاتا إلى الخطبة حتى ينتفع بها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخرج معادن من الأرض يحضرها شرار الخلق؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ورد في مصنف عبد الرزاق، وورد نحوه عند الطبراني وغيرهما، والذي يظهر أن رجاله ثقات كما قال بعضهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من ليبيا من الأخ عثمان، يقول في سؤاله الأول: شيخنا، هل يجوز أن تقسط الزكاة على الفقير إذا كان سفيها ولا يحسن التصرف فيها؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الفقير سفيها وتخشى إن أعطيته المال دفعة واحدة تصرف فيها على غير وجهها، فأعطها زوجته أو أعطها أولاده إن كانوا بالغين عقلاء، ولا تحبس الزكاة، بارك الله فيك. فإن كنت ولا بد تريد التقسيط فقدم الزكاة ولا تؤخرها، فإنها واجبة على الفور. قدم بمعنى أنك تجعل هذا التقسيط مقدما حتى إذا جاء موعد الزكاة وقد أخرجت له زكاته، فقدمها إن كنت ولا بد فاعلا. ولكن تستطيع أن تعطي الزكاة لزوجته، أو تستطيع أن تستشير، تقول: أنت ما الذي تحتاجه؟ فيقول لك: أحتاج مثلا طنا من الأرز، فتقول: سأشتري لك الطن من الأرز، فإن أذن لك فالحمد لله. المهم تصرف التصرف الذي تجمع فيه بين أمرين: الأول أن تعطي الزكاة له فورا، والثاني أن تأمن أن يتصرف فيها على غير وجهها. أقول هذا وقد أجاز بعض العلماء أن يتصرف في الزكاة لمصلحة الفقير على هذا النحو، لكن أقول هذا في حدود ضيقة. أما الفتوى العامة نقول: طالما أمكن أنه تعطي الزكاة لهذا الرجل في وقتها تعين عليك هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من ليبيا من الأخ عثمان، يقول: أختي فقيرة، فهل يجوز لي أن أعطيها من زكاة مالي؟
الحمد لله رب العالمين، بل مستحب أن تعطي أختك من الزكاة، بل هي أولى من غيرها، فهي إن شاء الله زكاة وصلة. الحمد لله، هذه زكاة وهذه صلة طالما أنك لا ترثها. أما إذا كنت ترثها فإنك تنفق عليها، لأن النفقة عليها تكون واجبة. أما إذا كنت لا ترثها فأعطها الزكاة، فالزكاة هنا صلة وزكاة، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من عثمان من ليبيا، يقول: لدي جار فقير ولا يصلي، فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة المال؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لك يا عثمان، بارك الله فيك، أن تعطي زكاتك لمن لا يصلي، إلا في حالة واحدة، وهي أنه إن أعطيته الزكاة صلى، ف فتقول له أن لن أعطيك الزكاة لكونك لا تصلي، فإن صليت أعطيتك الزكاة، فإن صلى فالحمد لله أعطي الزكاة، وألف قلبه بها، وألف قلبه بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من ليبيا من الأخ عثمان يقول: ما هو ضابط الفقير الذي تدفع له زكاة المال، وإذا اجتمع فقير ومسكين فلمن تدفع الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين. أما الفقير فهو المعدم الذي لا يجد إلا أن يأكل طعمته وقد لا يجد، وأما المسكين فهو الذي لا يجد كفايته عنده ولكن لا يكفيه دخله. وقد يطلق على الفقير مسكين وعلى المسكين فقير، ولكن هذا في حال الاجتماع، ولهذا الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع الفقير والمسكين كما قال الله عز وجل: إنما صدقات الفقراء والمساكين، كان الفقير المعدم وكان المسكين لمن لم يجد حاجته. فقد يتقاضى الإنسان 3000 جنيه راتبا ومع ذلك ما يكفيه، فحينئذ نعطيه الكفاية. فإذا اجتمع مسكين لا يجد حد الكفاية وفقير لا يجد شيئا، نقدم الفقير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من فاقوس من الأخ السيد يقول: هل يجب حلق شعر المولود في اليوم السابع والتصدق بوزنه ذهبا على الفور، أم يكون هذا في الذمة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يا أخي، إذا جاء يوم السابع فاحلق رأسه وتصدق بوزنه فضة في نفس اليوم، بعد ذلك بيوم بيومين بشهر، لا إشكال في ذلك، المهم أن تحلق رأسه في اليوم السابع. فإن أمكن أن تتصدق فورا فالحمد لله، وإن تأخرت مثلا بعض الوقت لا سيما إذا لم يكن عندك مال فلا حرج عليك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم.
ويكون الصدق كما سبق وأسلفنا بالوزن فضة، فإن زدت على ذلك فهو خير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن عن المواريث يقول: مات وترك زوجة وإخوة أشقاء ذكورا وإناثا، فما نصيب كل منهم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا مات عن زوجة وإخوة أشقاء ذكور وإناث وليس له أحد من الأولاد، فالزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أحمد يقول: هل يجوز التيمم خشية إخراج الصلاة عن وقتها؟
الحمد لله رب العالمين. إذا قام الإنسان من النوم مثلا وضاق الوقت، إن اغتسل مثلا أو توضأ فليتيمم ويصلي ليدرك الوقت، فيقدم الوقت وإدراكه على الطهارة وشرطية ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبو هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم من حدثه حتى يتوضأ. هذا نص عندنا، ونص عندنا إن الصلاة كانت عليه كتابا موقوتا، وهذا الوقت. فيوم نقدم الذي عليه جماهير أهل العلم أنك تقدم الطهارة ولو خرج الوقت، فإنك معذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، إلا ذلك ولو خرج الوقت. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم، سواء كان حاضرا أو مسافرا، في قول أكثر أهل العلم. وبعضهم يرى أن يقدم الوقت، وشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قد فصل فقال: إن كان عن نوم وقام ولم يسع الوقت للطهارة تيمم وصلى، لأنه معذور بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. وأما إذا كان مفرطا فإنه يتيمم ويصلي إدراكا للوقت، والذي يترجح عندنا ما نقله ابن قدامة رحمه الله تعالى عن أكثر أهل العلم أنه يتطهر ولو خرج الوقت، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخت رمزت لنفسها بألف عين، تقول: امرأة لديها ذهب من عيارات مختلفة، وكل عيار بمفرده لا يبلغ النصاب في الزكاة، ولكن بمجموعها تبلغ النصاب، فهل لكل عيار نصابه الخاص أم تضم العيارات إلى بعضها البعض؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك المالك لهذا الذهب بجميع أنواعه فاجمعي كل ذلك وأخرجي عن الجميع، فكله ذهب، والذهب يكمل بعضه بعضا وإن اختلف هذا العيار عن هذا العيار، والله أعلم.
بارك
هذا
الله
طبعا
فيكم.
إذا كانت تملكه، تملك هذا الذهب، تملكه على أنه مال، أما إذا كانت تتحلى به فهذا له حكم آخر، فإن العلماء قد اختلفوا في حلي المرأة، فجماهير الفقهاء على أنه لا تجب الزكاة في حلي المرأة، وإنما هذا من باب القنية، وقد نقل ذلك عن بعض الصحابة، وبعضهم أوجب ذلك، ولو أخرجت الزكاة إذا كان حليا إبراء لذمتها فهذا أولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من أخت رمزت لنفسها بألف عين، تقول: كان قد تحصل لدي مال من جراء فوائد ربوية في بعض البنوك، وكنت أنوي التخلص منه في المنافع العامة للمسلمين، ثم إني قد فزت في قرعة الحج هذا العام وأحتاج إلى المال للذهاب إلى الحج، وكان لدي مال آخر حلال لا شبهة فيه ورثته عن أبي، غير أنه ليس في حوزتي الآن لأني أقرضت هذا المال الحلال لبعض قرابتي ولم يحن وقت سداده بعد، فهل يجوز لي أن أنوي جعل المال الذي أقرضته من المال الربوي وأن يكون المال الذي في حوزتي هو المال الحلال لكي أحج به هذا العام؟
الحمد لله رب العالمين، المال الذي في حوزتك هو المال المحرم، وينبغي على أختنا أن تتحرى لحجها النفقة الحلال، وأختنا تريد أن تقترض هذا المبلغ لتحج به، فأقول لها: عليك بالسعي في الاقتراض من أحد لتكون هذه الأموال أموالا حلالا، فإن عجزت عن ذلك كله وأخذت هذا المال على أن يكون المال الذي لك قرض عند فلان أو علان مقابل هذا، إذا فعلت ذلك فإذا كانت القرعة قد خرجت وتعين حجك ويصعب عليك أن تعود في ذلك، فحينئذ لا بأس ولا حرج، لأن هذا المال يتخلص منه. وبعض أهل العلم يرى في باب التخلص أنه إذا كان الإنسان فقيرا أو محتاجا ولا يجد شيئا، هو من الفقراء والمساكين، أنه لا بأس أن يتخلص من هذا لنفسه، وهذا خلاف الأصل، الأصل أن يتخلص لغيره، لكن إن كان فقيرا محتاجا إلى هذا المال فيكون هذا جائزا له، فنقول إن قامت حاجة وحاجة ماسة فلا بأس أن تأخذيه على أن ترديه، لأن العلماء قد جوزوا أن يأخذه الإنسان عند الحاجة الماسة كطعام وشراب ولا يرده، فإذا كان هذا الأمر على أن ترديه فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن مع هذا كله الذي أختاره لأختي أن تسعى إن شاء الله، وستجد لقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أن تسعى في تحصيل هذا القرض من غير هذا المال بل من أحد الناس، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بعين ميم، يقول: معي مبلغ من المال لم يبلغ النصاب، وذهب للزوجة للزينة لم يبلغ النصاب، فهل يضم المال والذهب إلى بعض لتكملة النصاب أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، المال له والذهب للزوجة.
نعم
إذا كان المال له والذهب للزوجة فذهب الزوجة لا علاقة له بمالك، ذهب الزوجة ملك الزوجة، اللهم إلا إذا كان الذهب ملكك أنت وقد أعطيته لامرأتك على أنه مال ولكن تتحلى به إلى وقت ما تحتاجه، فحينئذ يكون الذهب ذهبك فتضم هذا إلى ذاك، أما إذا كان الذهب ملكا للمرأة ملكا للزوجة فلا تضم هذا إلى ذاك، فلك مالك الخاص إن بلغ النصاب أخرج الزكاة، ولزوجتك حليها الخاص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الحليم، وقريب منه ورد من الأخ عبد الله من الجيزة، يقول: تأتي مواسم الخير ولا أجد من نفسي استغلالا لهذه الأيام، بل يصل الأمر إلى الانتكاسة في مواسم الخير والطاعة وعدم اللذة، فما نصيحتكم وتوجيهكم ورمضان آت على الأبواب؟
الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله عز وجل جل في علاه أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا وإياكم فيه عملا صالحا، بل يجعل لنا من ذلك أوفر حظ ونصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى الإنسان أن يستغل مواسم الخيرات، فإن لله عز وجل في أيامه لنا فحات، وعلى الإنسان أن يستغل هذا ولا يضيع الفرصة. وهذا الاستعداد يكون بأمور: أولا أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده، فالتوفيق بيده سبحانه وتعالى والإعانة بيده عز وجل. الأمر الثاني أن يكون اهتمامه قبل الموسم لا في أثنائه، وأن يكون مهتما بهذا، واضعا لنفسه الخطط مستعدا لذلك الاستقبال قبله، فحري بمن يستعد قبل هذا الزمان الفاضل أن يوفق للعمل الصالح في الزمان الفاضل من أوله. الأمر الثالث أنه يعلم السنن وكيف يستغل هذا الزمان الفاضل، وما هي الطاعات المستحبة في هذا، وما هو هديه صلى الله عليه وسلم في هذه المواسم، فيتعلم ذلك ويقوم بتطبيق هذا في تلك المواسم. الأمر الرابع أنه يعلم أن الأيام التي تمضي لن تعود. هل يعود إلينا رمضان الذي مضى؟ أبدا، إلى يوم القيامة. فإن اللحظة التي تعود، التي تفوت من حياتك، لن تعود لك إلى آخر عمرك، فأودعها عملا صالحا تلقى الله عز وجل عليه، ليكون شاهدا لك لا عليك. وما من أحد إلا وسيندم يوم القيامة، إن كان محسنا ألا يكون قد ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ألا يكون قد استعتب واستغفر وتاب وأناب. فاعلم هذا جيدا وكن يقظا، ولا يسرق الشيطان منك وقتا ولا عملا، ونافس وسابق وسارع لمثل هذا، فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكما قال الحسن رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله ففعل. الأمر الذي بعد ذلك أن تستحضر جيدا أن هذا الزمان قد لا يعود لك بعد هذه المرة، وقد يأتيك رمضان آخر وأنت بين الأموات لا بين الأحياء. ولو كانت لك أمنية تلبى وأنت في قبرك لتمنيت أن ترجع إلى الدنيا فتعمل صالحا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. ولذا كان بعض الصالحين يحفر قبرا له ثم ينزله ثم يقول: ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ثم يقوم ويقول: ها أنت قد عدت فاعمل صالحا. فيا أخي بارك الله فيك، رزقني الله وإياك العلم والإخلاص والاتباع واستغلال الأوقات، لا بد لي ولك من أن نستعد لهذه الأيام، وأن نفكر كيف نستغلها، وأن نزيح الأشغال التي لا تنتهي. فإن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، فنافس في رمضان هذا لا عن أن تكون من العابدين، بل أن تكون على رأس العابدين، ومن يتحرى الخير يعطى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخت أم عبيدة، تقول: ما حكم هذه العبارة التي قد تصدر من بعض الناس: هعمل لك حتة الدين أكلة؟
الحمد لله رب العالمين. لو قال رجل آخر: أنا هعمل لك حتة الدين كذا، فلا يقصد الدين هو دين الإسلام، فإن الدين من الألفاظ المشتركة، يطلق الدين ويراد به العمل، يطلق الدين ويراد به المذهب وكذا، يطلق الدين ويراد به الإسلام، يطلق الدين ويراد به الجزاء والحساب، فهو من الألفاظ المشتركة، فالذي أرى أن هذا لا حرج فيه طالما أنه من أسلوب العوام، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بحاء راء، تقول: زوجي يمزح معي بالضرب وهذا يضايقني ويؤلمني، وطلبت منه مرارا أن يكف عن ذلك لكونه يثير غضبي وخوفا على أبنائي من تقليده بعد ذلك، ولكن دون جدوى، فكيف أتعامل معه؟
الحمد لله رب العالمين. هوني على نفسك يا أختاه، زوجك يمزح معك ضاربة، فاحمد الله أنه ليس في ذلك جادة، وقد رزقك الله زوجا يمزح، وغيرك لديه الزوج الذي لا يمزح بل يكسر عظما ويفتح رأسا ويجرح جلدا، فاحمد الله أن رزقت بهذا الزوج. ولكن مع ذلك نقول لهذا الزوج: إذا كنت مازحا فامزح بما تأسر به قلب امرأتك، لا بما تكسر به عظم امرأتك. فيا رجل اتق الله، وهناك ضرب يفرق عن ضرب، فهناك ضرب حبيب كما يقولون، وكما يقولون في المثل: فضرب الحبيب كأكل الزبيب، فكن أكلا للزبيب ضاربا للحبيب الضرب الذي يحصل به الألفة من المزاح المعروف، ولا تفعل شيئا تغضب فيه امرأتك. فطالما أن امرأتك وصلت إلى هذا الحد حتى ترسل سؤالا، فنقول: يا أخي بارك الله فيك، اتق الله وعامل امرأتك من المزاح، وأنت مشكور على المزاح، لكن انتق من المزاح ما لا تكسر به الجناح، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة، يقول: ما حكم من يبدأ الصلاة واقفا ثم يجلس بعد ذلك على كرسي ويقف في القيام ويجلس عند السجود، أي يصلي من وراءه قياما أم قعودا؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه دخل الصلاة قائما فالمختار أن تصلي وراءه قائما، كما حصل وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه وكان قاعدا، وصلى أبو بكر قائما وصلى الناس بصلاته قياما ولم يجلسوا. قال بعض العلماء: هذا نسخ حديث الصحيحين، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقال بعضهم: بل إنه يجمع بين هذا وذاك، على أن الإمام إذا دخل إلى الصلاة قائما ثم عرض له القعود أتم وراءه قياما، وأما إذا دخل قاعدا صلوا وراءه قعودا، وهذا الجمع حسن، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عائشة، يقول: إذا قال الرجل لزوجته سوف أطلقك لو فعلت كذا، فما حكم ذلك؟
لا يعني لو أنك تنطق لفظة، لأنه بيسأل عن لفظة، معليش.
نعم شيخنا يقول: ما حكم من يقول لامرأته هطلقك لو فعلت كذا وكذا؟
هطلق لو فعلت كذا وكذا، هذا صيغة السؤال أمامي، أن الزوجة يقول لزوجته هطلق. طبعا احنا بنقول ليه لابد اللفظة، لأن هذه اللفظة تفرق، هذه الألفاظ دقيقة جدا في الطلاق، وهو يسأل عن لفظته، فهو يقول هطلق لو فعلت كذا وكذا، هذا وعد بالطلاق معلق على شرط، يعني لو حصل كذا هطلق، فهذا وعد، ويومها إن شاء طلق فيقع الطلاق، وإن شاء لم يطلق وحينئذ لا يلزم بالطلاق لأنه وعد، بخلاف من قال إن فعلت كذا فأنت طالق، فهذا قد صرح بالطلاق إن فعلت كذا، فيرجع في ذلك إلى نيته. أما من قال هطلق فهذا وعد بالطلاق، فإن شاء ألا يطلق فهذا له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أبي عائشة، يقول: ما هي الألفاظ الصريحة في الطلاق، وما هي ألفاظ الكناية، وهل يقع الطلاق المعلق بالألفاظ الصريحة أم يرجع فيه إلى النية؟
الحمد لله رب العالمين. الألفاظ الصريحة في الطلاق التي لا تحتمل غيرها، كأن يقول الإنسان أنت طالق، وأما ألفاظ الكناية فهي ألفاظ محتملة، كأن يقول لامرأته لن تسمي بعد اليوم امرأة لي، أو الحق بأهلك، أو غير ذلك، فهذه من ألفاظ الكنايات وألفاظ الكنايات يرجع فيها إلى نية الناطق بها، فإن أراد بها طلاقا فهي طلاق، وإن أراد بها غير الطلاق فإنه لا يقع بها طلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ يحيى، يقول: ما حكم استعمال رمز القلب للدلالة على حب الرجل لزوجته أو تعبيرا لحبه لشخص ما؟
الحمد لله رب العالمين. يعني هل يقصد يحيى إذا مثلا كتب لها رسالة أو شيء، يعني صور لها قلبا مثلا، أو يشتري لها مثلا قلبا من ذهب أو كذا أو من فضة أو غير ذلك؟ هذا كله لا إشكال فيه طالما أن هذا تأنس به المرأة وتسعد به إذا جاء زوجها لها بهدية وهي قلب مثلا رمزا للمحبة أو غير ذلك، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي سارة، يقول: هناك مكان في مركز شباب في بلد ريفي ضمن مبنى إدارة المركز كان مهجورا وبه مصلى صغير، فأخذه بعض الإخوة وجعله مكانا لتحفيظ القرآن، فأنكر عليهم بعض الشباب المتدين بحجة أن المكان وهو مركز الشباب المخصص للرياضة والترفيه غير مناسب لتحفيظ القرآن، فهل هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي هون على نفسك، يا ليت مراكز الشباب يكون فيها محلات لتحفيظ القرآن وكتاب الله سبحانه وتعالى، فطالما أن المكان نظيف وأن العمل مشروع فلا حرج عليك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قطر من الأخ أبي خالد، يقول: هل جماعة الإخوان داخلة ضمن الفرق النارية التي أخبرنا عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمم كلها في النار إلا واحدة؟
الحمد لله رب العالمين. لابد أن نعرف أولا ما معنى فرقة نارية. لابد أن نعلم أن معنى فرقة نارية أي أنها متوعدة بالنار، وليس أنها داخلة حتما مخلدة فيها أبد الأبدين ودهر الداهرين، لأن البعض يستغل هذه اللفظة ويقول: أنتم تكفرون الجماعات وتكفرون المسلمين. لا، نقول هذا من باب الوعيد، كما قال النبي في آكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا قلنا بأن آكل مال اليتيم متوعد بالنار، فكذلك هذه الجماعات متوعدة بالنار. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة. بل إن أهل العلم يقولون فرقة نارية أي ليست كافرة، أي أنها داخلة في الوعيد. وأما إذا أرادوا تكفير فرقة قالوا: كفار خرجوا من 72 فرقة، كما أخرج كثير من أهل السنة والجماعة الجهمية والرافضة عن 72 فرقة. فكل فرقة داخلة في 72 فهي متوعدة بالنار وليست أنها فرقة كافرة. إذا عرفنا هذا، فهل الإخوان والتبليغ وداعش وتنظيم القاعدة وهذه الجماعات كلها من الفرق النارية أم لا؟ الجواب: فرق نارية بلا خلاف عند أهل السنة والجماعة. أما الحزبيون الذين يقولون هذه جماعات وليست فرقا، لأن الخلاف بينها إنما الخلاف في وسائل الدعوة لا في العقيدة والمنهج، فهؤلاء جهال. وإذا رجعنا إلى منهج الإخوان ومنهج التبليغ وغير ذلك وجدنا المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة كما ذكرنا ذلك كثيرا، أبرز ذلك أنها جماعات وأحزاب، وهذا يخالف أصل الاجتماع عند أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فلو لم يكن عند هذه الجماعات إلا التحزب لكفى بذلك مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. فالإخوان المفسدون والتبليغ جماعة الدعوة لأصول إلياس وتنظيم داعش والقاعدة والجماعة الإسلامية، وكل هذه الجماعات إنما هي جماعات وفرق وأحزاب خالفت سبيل المؤمنين والصراط المستقيم، هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من قطر من الأخ أبي خالد، يقول: سمعت من فضيلتكم في شرح الفتوى الحموية الكبرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، وذكرتم أن كيفية استواء الله تعالى على عرش مجهولة لنا، فهل هي كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف النبي الكيفية، أم للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، ليس للنبي خصوصية في هذا، ولو علمه النبي لأعلمنا إياه، لأنه سيدخل في الدين. بل نقول إن كيفية الصفات لا يعلمها رسول الله، ولا يعلمها صحابة رسول الله، ولا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها، لأن الله عز وجل اختص بالكيفية. أما معاني الصفات فيعلمها رسول الله، ويعلمها صحابة رسول الله، ومن بعدهم بإحسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ أيمن، يقول: ما ردكم وتوجيهكم لمن يطعن في أهل السنة والسائرين على منهاج السلف ويفتري عليهم ما هم منه براء؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي هذا. فمن يطعن في أهل السنة فإنه يتهم على دينه، ولا نعلم أن أحدا يكون من أهل الحق وهو طاعن في أهل السنة، بل لا يطعن في أهل السنة إلا أهل البدع، كما ذكر أئمة السنة بأن صفة أهل البدع الطعن في أهل السنة، ولا طعن في أهل السنة بأنهم حشوية، بأنهم نبتة سوء، وغير ذلك من هذه الألفاظ، فكل هذا ضلال مبين، والله أعلم. ولهذا إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أهل السنة فاعلم أنه صاحب بدعة. من طعن في أحمد، من طعن في مالك، من طعن في الشافعي، من طعن في كل هؤلاء فليس من أهل السنة، كما نص على ذلك البربهري، قال: إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلانا، يعني من أهل السنة وعلى رأسهم الصحابة، فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يحب فلانا وفلانا يعني من أهل البدع، فاعلم أنه صاحب بدعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي أحمد، يقول: لو أني قدمت من مصر للحج أو العمرة ونزلت بالطائف، هل يصح لي أن أحرم من قرن المنازل، أم لابد أن أحرم من ميقات أهل مصر؟ رابغ.
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك ذهبت من مصر إلى الطائف وستمر بميقات قرن المنازل أو السيل الكبير أو ميقات أهل الطائف الذي هو على مرهم وطريقهم في طريق الهدى، فهذا كله لا بأس به، طالما أنك دخلت مكة بعد مرور على الميقات فهذا يجزئك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: كيف مات نبي الله زكريا عليه السلام؟
الحمد لله رب العالمين، مشهور عند أهل السير أن زكريا عليه السلام قد مات مقتولا، وقد أورد ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر ذلك ابن جرير، لكن قد حكم ابن كثير على الحديث الذي ورد في ذلك أنه ضعيف، فلم يثبت في خبر صحيح أن زكريا عليه السلام مات مقتولا، ولعل ذلك من أخبار بني إسرائيل، فالعلم عند الله، الله أعلم، إذ لم يثبت في ذلك شيء صحيح يعول عليه. أما قتل بني إسرائيل الأنبياء فإن الله عز وجل قد ذكره في كتابه، فقال سبحانه: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ غزال، يقول: لي جدة عمرها 106، وهي تصلي كل الصلوات في وقتها، بل وتحرص على ذلك أشد الحرص، لكنها تعتقد في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون، وقد بينت لها مرارا وتكرارا أن ما تفعله شرك، ولكنها ترفض الاستجابة لي، ونحن في المنزل خائفون عليها، فبماذا تنصحونني مع أنها امرأة أمية؟
الحمد لله رب العالمين، أنصحك أن تبالغ في نصحها، لأن صلاتها غير مقبولة، صلاتها غير مقبولة مع اعتقادها في الأولياء وفي الأموات أنهم يضرون وينفعون بعد بيانك لها الكثير، فطالما أنك بينت فصلاتها غير مقبولة، أخبرها بهذا أن صلاتك غير مقبولة، أسمع هذا الشريط، وهذه الفتوى وأقول لها يا من بلغت أكثر من 100 سنة اتق الله اتق الله، فصلاتك باطلة، صلاتك حابطة. اعلمي أن الله عز وجل قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وأن الله قال لئن أشركت لأحبطن عملك. رسول الله لو أشرك لحبط عمله، أنبياء الله لو أشركوا لحبط أعمالهم، مع أنهم معصومون من ذلك، لكن الله عز وجل أراد أن يبين هذا. يا امرأة، يا من بلغت هذا السن، اتق الله، فإنك على مشارف النهاية، موت على التوحيد، فإن صلاتك غير نافعة، وإن صيامك غير نافع، وإن عبادتك غير نافعة، فالعبادة لا تقبل إلا بالتوحيد. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. عليك بالتوحيد أولا، الموت لا يضرون ولا ينفعون. قال رب العالمين فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. اتق الله يا امرأة، اتق الله يا من كبر سنك وبلغت هذا السن، كان ينبغي عليك أن تكوني مع هذا السن عاملة صالحة، فإن من حسني ومن توفيق الله العبد أن يطيل في عمره وأن يحسن عمله. لكنك مع هذا العمل، مع هذا العمل وهو الشرك بالله والتعلق بالأموات الذين لا يملكون شيئا، تعلق برب العالمين، عملك طالح غير صالح. أقول هذه الكلمات وإن كانت شديدة، لأن الأمر لا يحتمل إلا هذا، فلا أقول لك يا أختاه فلست بأخت لي، ولا أقول لك يا أماه فلست بأم لي، أقول لك اتق الله يا امرأة، اتق الله يا امرأة. عليك بتوحيد الله، بإفراد الله بالعبادة، عليك بترك الشرك والتعلق بالأموات، توبي إلى الله عز وجل. وأقول لهذا الأخ إن ماتت على هذه العقيدة فلا تصلي عليها، فلا يحل الصلاة عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ عبد الله، يقول ما حكم التساهل في الحديث والتجاوزات التي تحصل بين الزملاء الرجال والنساء في العمل، وهل يحق لزوج المرأة التي تقع في مثل هذا الأمر أن يجبرها على ترك العمل والمكث في البيت، وإن رفضت فهل له طلاقها أم كيف يتعامل معها؟
الحمد لله رب العالمين، هذه المرأة التي تترخص في التعامل مع زملائها في العمل، فبين ضحكات وبين ترخصات وإشارات وكلمات وغير ذلك مما تخرج به عن حد الحياة، حرام ولا يجوز لها. ولو أن المرأة كانت على ذلك فلزوجها أن يمنعها من العمل، لكن إن خرجت متجلببة متسترة لا تخالط الرجال إلا عند الحاجة ولا تكلمهم إلا عند الحاجة، فعملها إن شاء الله مشروعا إن كان العمل مشروعا. أما مع ما ذكر أخونا فإنها إن لم ترجع عن هذا فإنه يجلسها في البيت، وإلا كان شريكا لها في الإثم، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه وسدده، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.